Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا ليوم السبت الموافق
12 من فبراير
عام 2022. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية هنقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم عناوينها. محامون يصفون إجراءات اعتقال أعضاء لجنة إزالة التمكين بالقيد السياسي، ودول ترويكا وكندا وسويسرا والاتحاد الأوروبي تعرب عن قلقها عن اعتقال واحتجاز شخصيات سياسية رفيعة المستوى في السودان. 3 وفود من لجان مقاومة الخرطوم ونهر النيل تصل إلى الولاية الشمالية دعما لتروس الشمالية، وتواصل إغلاق طريق شريان الشمال للأسبوع الثالث. نمر عبد الرحمن والي شمال دارفور يبحث مع إدارات المحليات الأوضاع العامة لمعسكرات النازحين بالولاية وكيفية معالجة مشاكل النازحين. الإضراب الشامل لأطباء مستشفى الفاشر التخصصي للنساء والتوليد يدخل يوم الثالث، و20 عملية تحول إلى مجمع التأمين الصحي. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. وصف المحامي محمود الشاذل عضو هيئة الدفاع عن المقلين وجدي صالح مقرر لجنة إزالة التمكين المجمدة، والطيب عثمان يوسف عضو اللجنة وصف الإجراءات التي تمت في حقهم من قبض وفتح بلاغ في مواجهتهما بأنها إجراءات سياسية وليست لها أساس في القانون. وقال الشاذل لراديو دبنجا إن وجدي والطيب تم استدراجهما إلى نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة بواسطة الضامنين في بلاغ أمام النيابة، وعند حضورهما تم تحويلهما إلى القسم الشمالي بالخرطوم، وتم مباشرة اتخاذ إجراءات في مواجهتهما بفتح بلاغ تحت المادة 277 من القانون الجنائي تتعلق بخيانة الأمانة، مشيرا إلى أن هذا البلاغ فتح في نوفمبر من العام الماضي في مواجهة عبدو سليمان وآخرين ليس من بينهم وجدي صالح والطيب عثمان. ونبه الشاذلي إلى أن الإجراءات في حالة وجدي صالح باعتباره محامي تتطلب رفع الحصانة وفق نص المادة 83 من قانون المحاماة، وهو أمر لم يتم. وأضاف المحامي محمود الشاذلي عضو هيئة الدفاع عن معتقلين لجنة إزالة التمكين لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
القبض تم بطريقة غير صحيحة أو بطريقة تؤدي إنها قبض سياسي وليس جنائي، لأن تم استدعاهم بواسطة الضامن في نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة، ومن هنالك تم تحويلهم إلى القسم الشمالي بلاغ تحت المادة 177 على 2 اللي هي خيانة الأمانة. وأصلا هذا البلاغ كان مفتوح للرقم 17490 مسبقا ذهب فيه عبد الله سليمان وآخرين. بالنسبة لوجه هو محامي لابد من رفع الحصانة من نقابة المحامين بموجب المادة 84 من قانون المحاماة، وده ما حصل، وبالتالي هذا إجراء باطل.
وحول المادة المذكورة في البلاغ والخاصة بخيانة الأمانة قال المحامي محمود الشاذلي إن المادة تتحدث عن من مؤتمنا على حيازة مال أو إدارته ويقوم بسوء قصد بجحد ذلك المال أو امتلاكه أو تحويله إلى منفعته أو منفعة غيره أو تبديده أو التصرف فيه بإهمال فاحش يخالف مقتضى الأمانة. وأوضح أنه وبموجب المادة 16 من قانون التفكيك تتكون إدارة للأموال المستردة برئاسة وزير المالية، وعليه فأن وجدي والطيب غير مسؤولين عن هذه الأموال، كما أن المال المشار إليه في هذا البلاغ لم تتم مراجعته بواسطة المراجع وبحضور الموقوفين. وأضاف محمود الشاذلي عضو هيئة الدفاع عن معتقلين لجنة إزالة التمكين لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
الثاني إنه المادة الفتحالة 177 على 2 هي بتتكلم عن من اؤتمن أو حاز على أعمال وتصرف أو جحده أو أهمل في ذلك. بموجب المادة 16 من قانون التفكيك تكونت إدارة للأموال المستردة برئاسة وزير المالية، بالتالي هم غير مسؤولين عن هذه الأموال. ده من ناحية، من ناحية أخرى لم يتم المراجعة في حضورهم مفروض تتم مراجعة كاملة لكل الأموال المستردة. بعد ذلك يكون هنالك بلاغ.
من جانبه أوضحت نيابة الخرطوم شمال إن المشتبه بهم عبد الله سليمان ووج صالح وآخرين قيدت في مواجهتهم بتاريخ 28 نوفمبر من العام الماضي تحريات أولية بموجب المادة 47 إجراءات، وبعد التحري حولت الإجراءات لدعوى جنائية تحت المادة 277 من القانون الجنائي لسنة 91 ومخالفة القوانين الخاصة المتعلقة بالتعامل بالنقد الأجنبي ومخالفة الإجراءات المالية والمحاسبية ومخالفة قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه وغيرها. أعربت دول الترويكا النرويج والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا وسويسرا والاتحاد الأوروبي عن قلقها إزاء عمليات الاعتقال والاحتجاز التي طالت عدة شخصيات سياسية رفيعة المستوى في السودان الأربعاء. وقال بيان للترويكا إن هذه الأعمال المتعلقة تندرج ضمن نمط حديث من عمليات الاعتقال والاحتجاز لنشطاء المجتمع المدني والصحفيين والعاملين في المجال الإنساني في مختلف أنحاء السودان في الأسابيع الماضية، وأدان البيان التضييق والتخويف اللذين تمارسهما السلطات العسكرية السودانية، مشيرا إلى الخطوة تتعارض بشكل كلي مع التزام المعلن بالمشاركة البناء في عملية ميسرة لحل الأزمة السياسية في السودان والعودة إلى الانتقال الديمقراطي. ودعا الحكومة إلى وضع حد نهائي لهذه الممارسات والإفراج الفوري عن كافة المعتقلين ظلما، ونبه السلطات العسكرية السودانية بالتزاماتها باحترام حقوق الإنسان وضمان سلامة المحتجزين أو المعتقلين وضرورة اتباع الإجراءات القانونية الواجبة باستمرار في كافة الحالات ورفع حالة الطوارئ. من جهتها دعت المملكة المتحدة إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين، وقال السفير البريطاني جايلز ليفز إن الاعتقالات التي طالت سياسيين بارزين في السودان تتعارض تماما مع جهود الأمم المتحدة لحل الأزمة السياسية في السودان وتصهر الافتقار إلى حسن النية، وطالب بالإفراج الفوري عن المعتقلين. وكانت السلطات قد احتجزت أول أمس الأربعاء مقر لجنة إزالة التمكين وجدي صالح وأمينها العام الطيب عثمان، إضافة إلى وزير مجلس الوزراء السابق الأمين العام لحزب المؤتمر السوداني خالد عمر يوسف. وصلت إلى الولاية الشمالية أمس الجمعة 3 وفود من لجان مقاومة الخرطوم ونهر النيل دعما لتتريس طريق شريان الشمال الرابط بين مصر والسودان. وعبرت تنسيقيات لجان المقاومة بالولاية الشمالية عن امتنانها وشكرها لهذا الدعم الكبير. وقال منسوب لتنسيقيات لجان المقاومة بالولاية الشمالية لراديو دبنجا إنهم استقبلوا أمس الجمعة في ترس حفير مشو وفدا من شندي على متن عربة كبيرة يضم ممثلين للجان المقاومة ووفدا آخر من مدينة أبو حمد بولاية نهر النيل، كما استقبل وفدا آخر يضم ممثلين للجان المقاومة الخرطوم وصل دنجلة ومن ثم إلى وحدة الحفير. وأوضحوا أن الوفود جاءت لدعم عملية التتريس على طريق شريان الشمال. وأضاف أحد منسوبي لجان المقاومة بالولاية الشمالية لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
جو على متن عربية واحدة كبيرة ممثلين لمنطقة ليلقى مقاومة شندي فوق وشندي تحت كلها، وجات مجموعة من أبو حمد تسي قبال شوية وجونا سوار الخرطوم من كل مناطق الخرطوم ممثلين ليهم.
من جهته واصلت لجان المقاومة في وحدة الحفير بالولاية الشمالية التتريس للأسبوع الثالث. وقال منسوبون للجان المقاومة لراديو دبنجا إن ترس وحدة الحفير وترس كيومتو لا تزالان صامدتان، بينما توقعوا عودة ترس عبري والجوليت خلال الساعات الأخيرة من يوم الجمعة. وأكدوا في حديثهم لراديو دبنجا وجود شاحنات قادمة من بلدان أخرى غير مصر وأخرى بدون لوحات وجميعها تحمل منتجات كمالية للسودان. وأضاف أحد منسوبي لجان المقاومة بالولاية الشمالية لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
تتريس ناس الجولد وعدونين الليلة حيترسوا ولسه ما ترسوا، وترس كويومتو ده شغال، أما بعد التروس الجنوبية دي ما فيش أبو حمد ديل ما فيشين، ترس السابق ترس الحفير بالضبط في السودان كامش.
بحث نمر عبد الرحمن والي شمال دارفور مع مدراء 3 محليات الوضع العام لمعسكرات النازحين بالولاية والرؤية المستقبلية لعلاقتها بالحكومة وكيفية تنفيذ ما يلي النازحين في اتفاقية جوبا لسلام السودان. وقال نمر في تصريح لراديو دبنجا إنه الاجتماع شدد على ضرورة تنفيذ اتفاق سلام جوبا خاصة فيما يلي النازحين ومشاركة أبنائهم وتوظيفهم في الحكومة وفقا للنسبة المنصوص عليها في اتفاقية جوبا 20%. وقال نمر إنه يسعى لإعادة الترتيب الإداري لمعسكرات أبو شوك وأبوجا وزمزم بغرض تسهيل التواصل الإداري بين النازحين والحكومة لإنزال الاتفاقية لأرض الواقع. وأضاف نمر عبد الرحمن والي شمال دارفور في هذا الخصوص:
أنا دعيت المدراء التنفيذيين الثلاثة بغرض بتاعت إعادة ترتيب إداري للمعسكرات دي عشان يسهل لنا عملية بتاع التواصل واللقاءات المستمرة بيننا وبينهم، وبرضو عشان نتح لهم الفرصة في إنه هم ياخدوا النسبة اللي أدتهم اتفاقية جوبا لسلام السودان خاصة في الجزئية المتعلق بتوظيفهم وبحقوق.
من جهة تانية تطرق النمير عبد الرحمن والي شمال دارفور خلال اجتماعه بالإدارات إلى مشاكل النقص في الخدمات الأساسية في معسكرات النازحين. وقال نمير لراديو دبنجا إنه تناول خلال اللقاء مشاكل الصحة والتعليم والمياه والغذاء التي تعانيها المعسكرات حتى يسهل لهم لمخاطبة المنظمات الإنسانية والحكومية في كيفية مساعدة النازحين. وأوضح نمر كذلك مناقشة مسألة تبعية هذه المعسكرات لأمانة الحكومة حتى يسهل عليهم الاستماع لقضاياهم ومعالجة بأسرع ما يمكن. وأشار إلى توجيه الإدارات بالجلوس مع كافة إدارات وقطاعات النازحين في المعسكرات للإتفاق على أجسام إدارية تساعد في التواصل مع الحكومة لتقديم الخدمات المطلوبة. كما أشار نمر إلى تناول مسألة الأمن والإجراءات التي اتخذتها حكومة الولاية مؤخرا. وأضاف نمر عبد الرحمن والي شمال دارفور في هذا الخصوص:
القضية المهمة برضو أن احنا ناقشنا مع المدراء التنفيذيين الثلاثة ديل تبعية المعسكرات دي لأمانة الحكومة عشان يكونوا تابعين مباشرة لأمانة الحكومة، وده عشان يسهل لنا عملية الاستماع لقضاياهم ومعالجة مشاكلهم في أسرع ما يمكن.
دخل الإضراب الشامل لأطباء مستشفى الفاجر التخصصي للنساء والتوليد بولاية شمال دارفور يوم الثالث أمس الجمعة، وذلك تنديدا بالاعتداءات على الكوادر الطبية من قبل الأجهزة الأمنية يوم الثلاثاء. وقالت مصادر لراديو دبنجا أن الإضراب الشامل للأطباء لا يزال متواصل، وأن 20 عملية تم تحويلها إلى مجمع التأمين الصحي يوم الخميس بسبب إضراب أطباء المستشفى. وكان الأطباء المضربين رهنوا رفع الإضراب عن الحالات الطارئة بالقبض على الجناة وفتح بلاغات ضدهم في مدة أقصاها أسبوعين. وطلبت اللجنة التسييرية لأطباء ولاية شمال دارفور في بيان منع دخول حاملي السلاح والعربات العسكرية للمؤسسات الصحية وتفعيل قانون حماية الكوادر الطبية والعمل به. وكان عدد من الكوادر الطبية العاملة بمستشفى الفاشر التخصصي للنساء والتوليد تعرضوا بالضرب وشهار السلاح الناري من قبل أفراد مسلحين يرتدون زي القوات النظامية يوم الثلاثاء. من جهته وجه والي شمال دارفور نمر عبد الرحمن الجهات ذات الصلة، كل من مدير الشرطة، مقرر لجنة الأمن، ومدير عام وزارة الصحة، ورئيس مجلس الأعلى للشباب والرياضة ممثلا عن الوالي، بالجلوس مع الأطباء والاستماع لمطالبهم المتمثلة في القبض الفوري على المعتدي وفتح بلاغ جنائي ضده وتوفير عدد كافي من القوات لحماية المستشفيات وتفعيل قانون حماية الكوادر الطبية والصحية والعمل به. ووفقا لبيان الحكومة، وبما أن الجاني قد تبين هويته ويدعى أحمد سيف الدين إسماعيل الذي يتبع لتجمع قوى تحرير السودان، وجه والي الولاية قيادة التجمع بتسليم المتهم المعتدي فورا إلى الشرطة، الأمر الذي لم يتم بعد مما أدى ذلك لاستمرار الإضراب. وتحمل السلطات الرفاق في الحركة المذكورة آنفا نتيجة هذا الوضع الصحي المتردي وما يترتب عليه، كما تدعوهم إلى لعب دور أكبر في تسليم الجاني تحقيقا للعدالة. طالبت اللجنة المركزية للمختبرات الطبية بإقالة مدير إدارة المختبرات وسلامة نقل الدم سموئيل حاج عثمان، وذلك لمنعه عدد من حملات التبرع الطوعي بالدم بولاية الخرطوم. وأوضحت اللجنة المركزية للمختبرات الطبية أن المدعو السماول منع حملة التبرؤ الطوعي والتي قام بالتنسيق لها منظمة شارع الحوادث لروح الشهيد محمد يوسف والمعلن لها بمستشفى أم درمان التعليمي ومستشفى أطفال أم درمان بالتنسيق مع البرنامج القومي للتبرؤ الطوعي بالدم ولجان المقاومة، وذلك بحجة أن التنسيق للحملة كان بدعوة من لجان المقاومة وإنها جهات سياسية. كما قام بتحويل مديرة قسم بنك الدم اختصاصية المختبرات للتحقيق وتهديد عدد من الأشخاص بالفصل والنقل. وطالبت اللجنة بضرورة إقالة سموئيل حاج عثمان من منصبه وسحب ترخيص مزاولة المهنة عاجلا لأنه غير مأمون على حياة وأرواح البشر. أعلنت لجنة المعلمين بولاية شمال كردفان فك إضرابة الذي استمر لأكثر من شهر حتى أمس الجمعة، وأعلنت عن استئناف الدراسة بجميع مدارس الولاية اعتبارا من يوم الثلاثاء 15 فبراير الجاري. وقال الأستاذ مجاهد بابكر المتحدث باسم اللجنة إن قرار رفع الإضراب جاء استجابة لمبادرة لجنة تسيير التعليم الخاص وأعيان مدينة الأبيض في معالجة تشوهات الهيكل الراتبي. وكانت ولاية شمال كردفان قد شهدت إضراب عام لجميع المدارس بالتعليم العام لعدم صرف المعلمين لمستحقات مالية. الخبر الأخير في النشرة، أعلنت سفارة الولايات المتحدة في السودان عن وصول 774,540 جرعة من لقاح فايزر للسودان ضمن برنامج كوفاكس الذي ستزوده الولايات المتحدة للسودان. وأوضحت السفارة عبر موقعها الرسمي أن هذه الدفعة ترفع عدد جرعات لقاح فايزر المقدمة للسودان إلى 1,302,741 منذ 6 أكتوبر، واعتبرت المنحة من أكبر التبرعات الممنوحة للسودان من دولة واحدة مرفق كوفاكس لمكافحة جائحة كوفيد 19. ووصلت الشحنة السودان عبر مطار الخرطوم الدولي. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. برنامجنا تواصل، فابقوا معنا.
وحيدك ولا بتسد قدودو دنيا، وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب والروق دروبو، شاورينا سرايب والروق دروبو، وكم ابيت كلامهم بوريك امورو، كم ابيت كلامهم بوريك امورو، كم ابيت كلامهم بوريك امورو، كم ابيت كلامهم بوريك امورو.
قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج ينعى بقضايا الشباب ويفتح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة.
وعشان الحكومة جزاءات كلها أساس وكلها حركة تفتاد الدماء من هذا الشباب لتكون كبيرة شديد في الحكومة.
من ما قمنا من الاستغلال بالمجالس التشريعية والبرلمان دي قاعد تمشي للناس الكبار وبينتجوا لنا في نفس الشيء القديم. يعني إذا يا أخي خلاص أنتوا أبي الشباب دي فرصة.
أهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب. ويسعدنا خلال حلقة اليوم وبمناسبة اليوم العالمي لمحاربة ختان الإناث، يسعدنا أن نستضيف الناشطة حنان حسن من مدينة الدمازين بولاية النيل الأزرق للحديث حول ختان الإناث والأضرار الصحية والنفسية المترتبة عليه. في البداية أعزائي المستمعين، معنا الناشطة حنان حسن، أهلا ومرحبا بك في راديو دبنج.
طيب، ختان الإناث إذا جينا تكلمنا على مستوى النيل الأزرق هو من العادات على مستوى العموم هو من العادات السودانية السيئة اللي بتمارس تجاه النساء والفتيات والطفلات. يعني هي جريمة في حق النساء والطفلات، والمؤسف جدا إنه هي بتقوم بها النساء للنساء. في الفترات الأخيرة اللي هي وضعت قوانين وتشريعات يعني جرمت الختان ووضعته كواحدة من الجرائم اللي بترتكب في حق الإنسان وانتهاك للإنسان وللإنسانية وللكرامة بتاعة النساء تحديدا. فالقوانين هي لعبت دور كبير في إنها هي توقف عملية الختان في النيل الأزرق يعني وسط المجتمعات ووسط الجهات ذات الاختصاص، سواء كانت الرعاية الاجتماعية ووزارة الصحة الولائية وبقية الوحدات اللي بتتبع من ضمن الصحة الإنجابية وخلاف ديل من المؤسسات المعنية بأن هي كيف تقدر تسهم مساهمة فعالة في أنها توقف عملية الختان. فالقوانين والتشريعات هي توجدت وكل شيء، لكن بيبقى عملية إنفاذ القوانين بطريقة فعالة من الجهات التابعة والجهات بتراغب في أنها توقف وتضع العقاب اللي بيساوي الجريمة. فبيبقى من المؤسف جدا أنه عملية الختان ما زالت موجودة في الريف، في بعض القبائل هي بتمارس عادة الختان بدون حسيب وبدون رغيب وتحت أجواء ممكن تكون في غاية السرية، لحد ما أنه يعني المؤسسات العدلية أو الشرطية يعني ما تعرف، إضافة لأنه في وجود وحدة حماية الأسرة والطفل اللي هي من المؤسسات العدلية اللي عندها دور أساسي في أنها هي تتابع أو تراغب أو أنها هي تجرم اللي بيقوموا بالأعمال، سواء كانت الأسرة أو متمثلة مثلا في القابلة اللي بتقوم بعملية الختان وخلافه. في لجان تشكلت في أنها هي كيف تقدر تتابع وتراغب أنه أي عملية ختان تتم في الحياة وخلافه، على حيث أنه تكون هي الجهة الرغيبة لكل عملية بتاعت ختان حتى يتم التبليغ ويتم الحد من الانتشار أو من الحد من الممارسة بتاعت عملية الختان. الحاجة اللي نحن بنتمناها إنه كيف نقدر نجعل القوانين دي هي سلوك لكل المجتمعات، لكل الفئات في المجتمع، نساء على رجال على شابات على ديل الناس، حتى الشباب دورهم بيكون شنو، إضافة للفئة المتعلمة تحديدا. أنا يعني بركز على المعلمين والمعلمات في المجتمعات بحكم إنه المعلمين والمعلمات موجودين على مستوى المدن وعلى مستوى القرى والفرقان، في إنهم هم كيف يكونوا العين الرغيبة والعين المتابعة لكل يعني الممارسات القاعدة تتم من انتهاكات تجاه الفتيات وتجاه الطفلات اللي هي عملية الختان. دي الطريقة اللي أنا بشوف بأنها هي بالإمكان تساهم في إن إحنا نقدر نوقف عملية الختان دي، وكيف نحولها لسلوك ولمسؤولية شخصية في بكل الأسر في كل حتى المؤسسات، كيف إحنا نقدر نخليهم يكونوا واعيين بمدى الأضرار. إذا قد تكلمنا عن أضرار الصحية الأضرار النفسية دي طبعا مؤكد يتكلموا عنها كثير شديد من الناس ذوي الاختصاص، سواء كانوا أطباء أو يعني الناس اللي في الحقل الصحي تحديدا، هم يتكلموا عنها بصورة يعني مطولة شديد ووضحوا إلى أي مدى إنه هي عندها آثار صحية بالنسبة لل يعني من هي طفلة لحد ما هي تصل في المحددة سن البلوغ، وصولا لأنها هي تكون ممكن تهيئ لأنها تكون أم وخلافه. فدي كلها أضرار هي بتواجهها، ف يتكلم عنها بطريقة ويعني واضحة شديد جدا يعني ما بتخفى لأحد. فنحن بنتمنى إنه كل المؤسسات تساهم في إحنا نحول سلوك الشخوص يعني النساء على الرجال والشباب في إنه نحن نتأكد تماما ونعي يعني وعي بدراية تامة إنه الختان جريمة يجب إنها توقف.
من خلال متابعتكم لاحظت إنه مثلا في وسط المجتمعات اللي بتكون مستنيرة يعني الناس اللي بيكونوا في المدن يعني أكثر استجابة من الناس المجتمعات اللي في الريف؟
أعتقد أيوة في أكثر استجابة في المدن لو جينا قارنا يعني في الريف. يمكن أنا بعز الحاجة دي برضو لعدم وجود الوعي الكامل لمجتمع الريف ولوجود الرغابة حتى، يعني بعز الحاجة دي للاثنين. إذا كانت بالفعل في رغابة فعلية وفي تطبيق للقوانين زي ما يعني قوانين تطبيق صارم وفي وعي تام بكل الوسائل، أنا يعني متأكدة العادة دي هي ممكن تكون قايلة للزوال، رغم إنه هسه يعني وجود النسبة هي قلت من يعني سائل يعني فترات اللي فاتت يعني السنوات مثلا 10 سنوات قبل 2022 وهسه أكيد النسبة قلت، وما بقول اختفت هي بس قلت يعني يمكن لنسبة بسيطة يعني بتتفاوت من مجتمع لمجتمع من منطقة لمنطقة حسب وجود الرغابة وحسب وجود الفاعلية للقوانين وتطبيقها وحسب وجود الوعي ذات وسط المجتمعات. فدي كلها لها تأثيراتها طبعا.
الشباب لهم دور في الحتة دي سواء كان الفتيات أو الشباب؟
طبعا لهم دور أساسي، هي برضو بترتكز على الوعي إلى مدى هم يعني واعيين بمدى خطورة الختان في حد ذاته، وإضافة لوجودهم في المؤسسات اللي بتسهم في إنه يكون أو إنها هي مأخذة الختان كواحدة من أولويات وواحدة من الأساسيات. إذا افترضنا وجود الشابات والشباب على مستوى وزارة الصحة أو على مستوى وزارة التربية والتوجيه كموظفين أو كعاملين في المؤسسات دي، فأكيد بيكون يعني الوعي بتاعهم بيختلف من شاب أو شابة موجودين على مستوى البيت وكده. والحاجة الثانية برضو على مستوى الوعي التام في درجة كويسة شديد يعني نسبيا كده بأنه الشباب والشابات حتى الما موجودين في المؤسسات اللي هي مثلا إذا افترضنا العدلية يعني ناس الشرطة أو الوحدات اللي بتتبع لوزارة الداخلية على مستوى الولائي وعلى مستوى وزارة التربية والتوجيه وعلى مستوى وزارة الصحة ووزارة الرعاية الاجتماعية فدي مؤسسات يعني أساسية بالنسبة لنا في أن هي تحارب لنا جريمة القتال. ففي شباب برضو شابات موجودين على مستوى منظمات المجتمع المدني هم واعيين وعي تام وشغالين برضو في العملية تحت الوعي والتنوير كمؤسسات فاعلة وبتناقش قضايا المجتمع بطريقة أوسع يعني سواء كان عبر الراديو عبر المسرح الجوال يعني في كثير من المؤسسات المجتمع المدني اللي هي بتضم الشباب والشابات يعني في حاجة اسمها الآلية الشبابية اللي هي وايبير ده بيشتغلوا عادة على ختان الإناث وبيشتغلوا على الصحة الإنجابية وفي منظمات مجتمع مدني كثير على مستوى الولاية هي برضو بتناقش قضايا يعني قد الختان كقضية أساسية هي شغالة في إنها هي تشتغل على الحل الجذري لإنهائها كجريمة.
طيب عبر هذه المساحة رسالتك شنو للنساء بخصوص هذا الموضوع يعني سواء كان في الريف
أنا, أنا رسالتي لنساء النيل الأزرق ولنساء السودان بصفة خاصة إنه الختان جريمة في حقك وفي حق طفلتي فأنا كأم وكأخت وما بساهم في إني أرتكب جريمة ضد طفلة بريئة دي جريمة يعني جريمة مكتملة الأركان أو يعني بتمنى إنه ختان الإناث يتم إيقافه ومن حتى يعني رسالتي للجهات العدلية في إنها هي تقوم بدورها في تفعيل القوانين وتطبيق العقوبة بطريقة صارمة يعني تكون عظة للجميع.
شكرا لك حنان حسن على المشاركة في راديو دبنجا وأيضا بنشكر للمستمعين حسن المتابعة وإلى اللقاء.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا ونلاقيكم في بثنا في الفترة المسائية دمتم بألف خير وقيلوا عافية.